أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد،
عن بسم الله وجزاك وعلى وجهة سريعة جدا نذكر العناوين التي ذكرنا عرفنا ما معنى الرزق، وكل من ذكر عليه يسمى رزقا، كل عطاء يسمى رزقا، وعرفنا سعة رزق الله عز وجل وكيف ان الارزاق متعلقه بمشيئته وقدرته، وكيف ان الرزق رزق في الدنيا ورزق في الاخره، وارزاق الدنيا ان كان رزق باطن ورزق ظاهر، اما الظاهر فمعروف من طعام وشراب ولباس ومسكن ودابه ونحو ذلك، واما الباطن كتقوى الله عز وجل والصدق والورع والايمان واليقين، هذه ارزاق باطنه. اما رزق الاخره فما له من نتائج، وذكرنا بعض سنن الله عز وجل في الرزق، منها ان الله ينزل الرزق بالقدر، وانه لو بسط الرزق ولم ينزل بالقدر لبغوا الناس في الارض، لبغوا الناس في الارض. ومن سنن الله عز وجل في الرزق انه يرزق العباد بعضهم من بعض، يتخذ بعضهم بعضا سريا، فيرزق هذا من ذاك ويرزق ذاك من هذا. من سنن الله عز وجل ان الرزق يشمل من امن به ومن لم يؤمن، فالله يرزق من يشرك به كما يرزق من امن به. من سنن الله عز وجل ان الرزق، يعني ان الرزق اذا وقع على بعض عباد الله عز وجل فليس هذا دليلا على محبة ذلك العبد الذي وسع عليه في الرزق، ولا دليلا على كرامته. وعرفنا ان الله الرزاق سبحانه وتعالى يرزق ولا يرزق، لا نسألك رزقا نحن نرزقه. وعرفنا ان الرزق منه حلال وحرام، فما يأكل العبد من حرام إنما هو رزق، فيطلق على الحرام أيضا رزقا، يطلق عليه رزقا. وعرفنا الفرق بين القوت والرزق، وكيف أن القوت يشمل ما تقوم به الأبدان من حاجياتها، والرزق يشمل ما هو أوسع من ذلك. وذكرنا بعض الثمار، كيف استدلنا بالرزق على الربوبية، وكيف ان الاله الذي يرزق هو الجدير بالعباده والدعاء، ودعاء غيره سفر وحمق وضلال مبين. ذكرنا التوكل عليه سبحانه وتعالى، اذا كانت مفاتيح الرزق بيده فلا تتعلق القلوب الا به. وضربنا المثال لابراهيم عليه السلام لما اسكن بواد غير ذي زرع امراته وولده. ذكرنا ان التكلم في مساله تحديد الناس بمقصود ان يستطيع ان يطعمهم وان يرزقهم هذا كلام باطل، وهذا شرك لله عز وجل. وذكرنا ثمره اخرى انه اذا احل الله سبحانه وتعالى شيئا من الارزاق فينبغي الا تتعجل انت بتحريمه، فينبغي الا تتعجل بتحريمه، فلا تقل كذبا هذا حلال وهذا حرام من غير نص او دليل شرعي. اليوم ان شاء الله تعالى نريد بعد ان نذكر مقدمات كثيره ان نعرف ما هي الاسباب التي يسلك لتحصيل الارزاق. اسباب تحصيل الارزاق، نحن نعرف سببا واحدا عظيما وهو الجد والانشهاد والاخذ بالاسباب، وهذا سنجعله اخر الاسباب، سنجعل هذا السبب اخر الاسباب، ولكن نريد ان نذكر الاسباب الشرعيه، الاسباب الشرعيه لزياده الارزاق، لا اقصد الاسباب الدنيويه فهذه يعني لا تكاد تخفى على احد، لا تكاد تخفى على احد، فالكل يعرفها ويعرف من اين تؤكل الكذب، ولكن للاسف ان كثير من الخلق غفلوا، كثيرا من الخلق قد غفلوا عن الاسباب الشرعيه للتوسعه في الارزاق، الاسباب الشرعيه للتوسعه في الارزاق، فهناك اسباب شرعيه تسلك لتوسع بها على نفسك في الرزق، كثير من رزقك في الدنيا بنص احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. اولا نريد ان نحذر من الرزق الحرام، نحذر من الرزق الحرام، هذه المقدمه الاولى. المقدمه الثانيه نشير الى معنى كلمه البركه في الارزاق، البركه في الارزاق. المقدمة الثالثة ذكرناها في شرح بسم الله الرزاق أثناء تقسيمنا للأرزاق إلى أرزاق في الدنيا وأرزاق في الآخرة وأرزاق في الدنيا أرزاق باطنة وأرزاق ظاهرة. فنقول مستعينين بالله عز وجل، قال الإمام الغزالي أبو حامد رحمه الله: من حظ العبد من هذا الوصف، يعني وصف الله واسمه الرزاق، أن يرزقه الله علما هاديا ولسانا مرشدا معلما ويدا منفقة متصدقة، ويكون سببا لوصول الأرزاق الشريفة إلى القلوب لأقواله وأعماله. وإذا أحب الله تعالى عبدا أكثر حوائج الخلق إليه. هذا كلام لماذا حامل وليس حديثا عن التصل اللي مشهور عن الناس ان الله اذا احب عبدا للحديث اذا احب الله عبدا اكثر حوائج الناس اليه، ده كلام لبعض العلماء لكن ليس حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم. فنعمه الاسلام هي اعظم نعمه ساقها الله اليه، وكذلك هذا كله كلام لامام الخزاعي، وكذلك اذا جعلك الله من اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم المستنكفين لسنته فهذا رزق عظيم، وحفظ القرآن وحسن الخلق والرحمة ونقاء النفس وسلامة الصدر والصحة والستر وراحة البال والأمانة وحب الخير والشجاعة والدعوة إلى الله على بصيرة والقناعة، فكل هذا رزق عظيم لمن تذكر. هذه أرزاق باطنة، هذه أرزاق باطنة غير الأرزاق الظاهرة، كل هذه الأرزاق غفل عنها الكثير من المسلمين وشغلوا أنفسهم باللهث وراء الدرهم والدينار. يقول رحمه الله: بل إن الصدر نعمة عظيمة. اسمع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدر يصدره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصدر. إذا الصدر ده إيه؟ عطاء. معنى أن من تعريف الرزق هو ما ينتفع به وهو عطاء. الناس قالت وما ينتفع به، فقال الرزق أي العطاء. تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فعلم أن الصبر عطاء، أي أن الصبر رزق.
فالصبر رزق ونعمة لا يعلم قدرها إلا من لامت الإيمان صغاف قلبه. أما المال فإنه قد يجعل الإنسان ينشغل عن طاعة ربه. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الجامع: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولهذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني بقدر ما يقوتهم، بقدر ما يكفيهم، بقدر ما يسد جوعهم. يجعل الرزق على قدر المحتاج اليه، يعني برايح حد اللي جاي، حد ما محتاج، مش حوزة. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لآل بيته بهذا: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني ما يكفي لقوت اليوم ولا يزيد عليه. واسمع إلى هذا الحديث حتى يبين لك أن رزق الآخرة خير وأبقى. قال تعالى: يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أو تعظم رزقا في المال، طعام، شراب، وحصور، وذواب، وأولاد. أنعم أهل الدنيا من أهل النار. إذن اتصف بصدق خطوتين. الخطوة الأولى أنه قد وسع عليه بأرزاق الدنيا. الخطوة الثانية أنه حرم من أعمال الآخرة، فهو أنعم أهل الدنيا ولكنه من أهل النار. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في جهنم صدغة، يغمس غمسة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هذا الذي مكلمه وأوسعهم رزقا، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. يعني ينسى نعيم الدنيا بصدغة، بغمسة في النار. ويؤتى على الجناح الآخر، ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا، يعني أقليه رزقا من الأرزاق الظاهرة، ولكنه من أهل الجنة، فقد أوتي الأرزاق الباطنة. فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ وهو أبأس أهل الأرض، أقلهم رزقا من الأرزاق الباطنة الظاهرة، هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر لي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. من أجل هذا كان لزاما علينا أن نعلم أن نعمة الإسلام هي أعظم النعم، وأن حصول الطاعات الباطنة والظاهرة هي أعظمها على الإطلاق، إذ أنها أسباب لدخول الجنة، وإن أعظم رزق بعد الإسلام أن تذوق نفسك للجنة، ونضرب مثال ذكره رجاء بن حيوان، وعلكم تعرفونه، فهو الوزير المخلص لعمر بن عبد العزيز رحمه الله. يقول رجاء بن حيوان: كنت مع عمر بن عبد العزيز لما كان واليا على المدينة. الوالي أعلى منصب ولا الخليفة؟
الخليفة
كده، وكانوا ولاية إمرا من الإمارات، الخليفة رئيس العام، أمير المؤمنين. قال إن عمر بن العزيز كان واليا جدا، فأرسلني لأشتري له ثوبا، فاشتريت له بخمسمائة درهم. ثوب بخمسمائة درهم، أيام ما كان الدرهم قصة بتاع جنيه أو عشرة جنيه، يعني قولوا جنيه، يعني قصة بخمسمائة جنيه. فلما نظر فيه قال: هو جيد لولا أنه رخيص الثمن. تدري عليه غنى، يعني كانت تسوق نفسه الى شيء اعلى من ذلك. فالخمسمية في ثوب بالنسبه له لا تسوق نفسه اليه، ويريد ان تسوق نفسه الى ثوب اعلى ثمنا من هذا. هو جيد لا يعين الا عيب واحد، انه رخيص الثمن 500 فقط. فلما صار خليفة للمسلمين بعثني لأشتري له ثوبا فاشتريته له بخمسة دراهم. سمعنا كان يجيله مال قليل، المرة الثالثة كان يجيله كثير، المرة دي كان يجيله قليل. فلما نظر فيه قال هو جيد لولا أنه غالي الثمن. قال رجاء فلما سمعت كلامه بكيت. قال لي عمر ما يبكيك يا رجاء؟ قلت تذكرت ثوبك قبل سنوات وما قلت عنه. ثوبه كان تكلف عمر لرجاء بن حيوة عن سر هذا الموقف وقال يا رجاء ان لي نفسا سواقه. هم علي ان لي نفسا سواقه وما حققت شيئا الا تاقت اي نفسه لما هو اعلى منه. قال فقد تاقت نفسي الى الزواج من ابنه عمي فاطمه بنت عبد الملك فتزوجتها، ثم تاقت نفسي الى الاماره فوليتها، وتاقت نفسي الى الخلافه فنلتها، والان يا رجاء تاقت نفسي الى الجنه فارجو ان اكون من اهل الجنه. يعني ان العلي بن ابي ينظر الى اعلى شيء، فكان في امارات في الزواج الى بنت الخليفه فتزوج بنت الخليفه، طاق ان يكون وليا فصار وليا، طاق ان يكون خليفه فصار خليفه. يقول ذلك من وهكذا النفوس العاليه لا فرض للدون. ولهذا يعني المعنى ما ذكره ابن الجوزي في كتابه الصيد الخاطر عن اصحاب الهمم العاليه، ان تجد صاحب الهمه العاليه في ذات صاحب همه عاليه في سائر الابواب، لانها همه واحده نفس واحده، فهذه النفس ما رضيت ان تكون حافظه لجزء او جزئين من القران، لا فرض لاقل من ان تختم القران. هي نفس النفس لا فرض ان تحفظ 100 حديث، لا تطوق ان تختم الكتب السته مثلا. وكذا في امور الدنيا ان لم يجمع جناحها، يعني هو صاحب همه عاليه، فلما ياتي يتاجر تجد يريد اعلى المكاسب، يريد اعلى المكاسب، النفس تطوق الى اعلى شيء، تمام، الا ان يجمع جناحها ويرشدها الى الاعلى الا وهو الجنه. فبتجد احنا بنقولها باللغه العاميه كده بتاعتنا، المتفوق في الدراسه المتفوق في حفظ القران، المتفوق في اعماله تجد المتفوق مش عارف ايه، تجده في سائر امور لانها همه واحده نفس واحده فوق. يقول هنا فاعظم رزق بعد الاسلام ان تذوق نفسك الى الجنه فتعمل بعملك. هو الأعظم رزق يعطيكه الله سبحانه وتعالى. خذ عندك هذه الهمة العالية التي تشتاق بها إلى الجنة فتعمل بعمل أهلها، ولا ترضى بالدون فلا تسأل إلا الفردوس الأعلى من الجنة. في مشايخ أعمال ضعيف ولهم من يسألك الفردوس الأعلى من الجنة، يعني لسه بيطمح لهذا كيف يقع في ذنوب ومعاصي يعني لكن نفسه إيه؟ طبعا هو هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. هو المؤمن ينبغي ان يكون عالما، اذا سالته الله فسالوه ايه؟ فكان صاحب الهمه ضعيفه يقول لك تدخل الجنه ان شاء الله تكون بواب في الجنه. صاحب الهمه ضعيفه، هذا في الدنيا وفي الاخره، هذا في الدنيا وفي الاخره، فينبغي ان تذوق نفسك الى الجنه فتعمل بعمل اهلها. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ألا تطلب رزق الحرام أو بالحرام. إحنا قلنا إن الرزق منه حلال ومنه حرام، منه حلال ومنه حرام. فإذا أعوزك الرزق فلا تطلبه بكثرة الحرص، فلن يزيدك في الرزق المقدر إلا ما قسم لك، فاطلب منه اعلاه واجله واصفاه واحله، يعني اخره ايه؟ حلال، الخالي عن الشبهات، اسمع الى الحديث القدسي. قال ابن رحل ان روح القدس هو من جبريل، ان روح القدس نبت في روحي. تعرفين الوحي احيانا كان ياتي مثل صرصرة الجرى، احيانا ينفخ في روحي، احيانا يتمثل له رجلا، فهذه صور من صور الوحي. ان روح القدس الجبريل نبت في روحي انه يعني اوحى الي بهذه الصوره انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله واجهلوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، اخرجه الشافعي في بدائع المتن والبغوي في شرح السنه واخرجه الحاكم صحيح. الشاهد يا اخوان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله اي لا تطلبوه بايه؟ بالحرام، لانك لن تموت حتى تستكمل ما كنت كريما تطلبه بمعاصي الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من اين اصاب المال من حلال او حرام، والحديث في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما ابن ادم يوم القيامه من عند ربك حتى يسال عن خمس، وذكر منها عن ماله من اين اكتسبه فيما انفقه. وتعالوا نتامل الى ورع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى راسهم الصديق رضي الله عنه. رضى عائشه رضي الله عنها قالت كان لابي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج يخرج له الخراج، وكان ابو بكر ياكل من خراجه، فجاء يوما بشيء يعني بطعام فاكل منه ابو بكر، فقال له الغلام اتدري ما هذا؟ فقال ابو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لانسان في الجاهليه. اذا دي كانت قدره على ايه؟ على الكهانه، فتكهن لرجل، فكهن الكهانه صوره من صور ايه؟ السحر والشعوذه وهي شرك. يبقى قال تكهنت لانسان في الجاهليه وما احسن الكهانه الا اني خدعت. وده معظم الكهان على فكره بالصوره دي يخدعوا المخدوع دائما من النساء حتى يتحصل على ذكر خط ولا على 10 جنيه ولا زبالكم. قال وما احسن الكهانه الا اني خدعته، الا اني خدعته، فلقيني اليوم في الاسلام في الجاهليه فاعطاني لذلك. تقول لي انت كهنت لي وخذ هذا لك، هذا الذي اكلت به. فادخل ابو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، ورد في بعض الروايات حتى قاء الدم. هذا من حرصهم وتحريهم في اكل الحلال وترك الحرام. وفي صحيح مسلم في بيان ان المال الحرام يحول بين العبد وبين قبول الدعاء، قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجل ذكر اشعث اخضر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه لأن يجعل أحدكم في فيه ترابا خير له من أن يجعل في فيه حراما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنا نزع تسعة أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام، يعني ازاي تسع حاجات حلال عشان في حاجه منهم ممكن تطلع حرام. الصراحه يعني المساله مستويه، جزء حلال وجزء حرام، لا ده الشبهه عنده قليله جدا، فيترك لاجلها 90% من الرزق الحلال لاجل الا يقع في الحرام. يبقى اللي تركوا من الحلال اكثر ولا من الحرام؟ ترك تسعه اعشار حلال وعشر لأجل هذا القشر يترك هذه التسعة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يقبل الله صلاة امرئ، هذه اعتاد موقوفة على الصحابة، لا يقبل الله صلاة امرئ وفي جوفه حرام حتى يتوب إلى الله تعالى منه. وقال عبد الله بن المبارك لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف ومئة ألف حتى عدى 600 ألف. فهمنا الكلام؟ لان ارد لو حرم من شبهه يعني يجيه غيرها في شبهه يعني شعور حلال وحرام يرده خير عنده من ان يتصدق ب 600,000 درهم. الكلام ده يتقال يقول ايه؟ يعني احنا نحسب والفوائد بتاعت البنك الحرام هنطلعها صدقه لانه معجوش هذا الورع الذي كان عند هذا السلف رحمه الله. لا لما ارد درهم في شبهه احب من ان اتصدق بايه؟ ب 600 درهم لان هذا الدرهم فيه شبهه يعني ومن وقع في الشبهات وقعت في الحرام. لكن ال 600,000 الذي كانت قد قبلت ان لم تقبل. لكن المسكين الاخر يقول طب انا اخذهم واحطهم في ايلاف ما يدري وقع عليه اسم هذه المشبوهه وما يدري هل قبلت منه هذه الطلقه ام لم تقبل وكيف تقبل وقد غزي بالحرام اكل منه وشرب. الحذر والتورع عن الحرام. قال السيام الثوري من انفق الحرام في الطاعه كان كمن طهر الثوب بالبول. خيرين سوى طردنا جاهز عايز يطهره وفقد بوله بطهره. انا في الحكايه هو يريد ان يتخلص من هذا فيعمل ايه؟ يقول خلاص انت تفضل حرام بس من تفضل في سبيل الله كانه طهر الثوب بالبول. هذا كلام سفيان الثوري هو معروف ما اسمه سفيان. قال والثوب لا يطهره الا الماء والذنب لا يكفره الا الحلال. هذا كلام سفيان الثوري. فكما ان الثوب لا يطهر بهذه النجاسه وكذا لا يطهر هذا الذنب ولا يكفره الا الايه؟ الا الحلال. وقالوا يعني ابن اصداق رحمه الله هذا كان في مثال الكبائر الذهبي قال ان الشاة اذا تعبد قال الشيطان لاعوانه انظروا من اين مطعم فان كان مطعم سوء قال دعوه يتعب ويجتهد فقد كفاه نفسه ان اجتهاده مع اكل الحرام لا ينفعه. خلاص بتعملكم عليه هو وفر عن السكر وجعل العباده ببدن هبته من هذا الحرام. يقول فالجهاد كله طبعا اثام للتحذير من الحرام وليس معناها ترك الطاعات لاجل انك وقعت في الحرام ابدا ليس هذا هو المقصود وليس فيها التحذير من الحرام. وقال وهيب بن الوليد رحمه الله لو كنت قيام الساريه السريع العمود يعني خاشع لله ما بتتحرك كانك عمود في المسجد لو قمت قيام الساريه ما نفعك حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال ام حرام. وروي ان من حد لله الحرام يقال له لا لبيك ولا لبيك حجك مفروض عليك. هذا ذكرها بصيغه التمريض روي. طيب اذا كان هذا هو الشأن نعود الى موضوعنا فما هي الاسباب الشرعيه لتحصيل الارزاق الحلال والتوسعه فيها. في اسباب تسمى الاسباب العامه قوانين قواعد وفي اسباب خاصه. من هذا تقوى الله عز وجل. قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ودونكم مريم ابنه عمران كانت لما حبست نفسها على طاعه الله عز وجل فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا. ان كان هذا الرزق لان في كتب التفسير يقول يجد طعام الصيف في الشتاء وطعام الشتاء في الصيف. ان كان هذا الرزق ان شاء الله اذا كان اقل انواع الارزاق كل رزق لا طبق فيه مش هنقول لا ثمار ولا فواكه ولا 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 فمن اين لها هذا؟ فأن يأتيها هذا فما أتى إلا لجنة تقوى الله عز وجل. لجنة تقوى الله عز وجل. السبب الثاني وقال رب العزة سبحانه وتعالى في هذا السبب ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكفرون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ناسك الإيمان والتقوى فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا والآخرة فدونك تقوى الله عز وجل كأعظم سبب لتحصيل الأرزاق. السبب الثاني الانشغال بذكر الله، فالإكثار من الذكر توسعة الرزق. دليل ذلك حديث الخادم فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت وسألت خادم، سألت خادما النبي صلى الله عليه وسلم دلها عليه على الذكر، إذا كنت مضجعك فقولي سبحي 33 واحمدي 33 وكبري 33 أو كبري 33 و33 أو 34 آسف و33 قالت فكانت خير مني إيه؟ من خادم فرعون ما؟ والخادم ذلك؟ خادم ذلك الفلوس بالشروع الذي تمام؟ فإذا عشان لازم نحن نتكلم لابد أن يضع في موضوعه الرزق مش لازم معناه كثرة مال. قد يخلق الله عز وجل من القوة ما لا تحتاج مع هذه القوة إلى عشرة يخدمونك، وقد تبذل هذه القوة لا تحتاج معها إلى عشرة يخدمونك، تحتاج إلى من يوظفك وتحتاج إلى من يقطع لك الطعام ويغسل لك الملابس ويفعل ويفعل ويفعل. فمن ذلك فإذا أوتيت قوة في البدن تكفيك هذا فهذا رزق. يعني إزاي يعني حجم الفكر والأخوة القياضية إن الرزق معناها جود نقود بيدك تمام؟ إنما الرزق يظهر كما تنزل أنت عليه بالبركة البركة فيه. وبمناسبة ذكر البركة الرزق كنت أتمنى أن أذكرها مع مسألة حصول الذنوب والمعاصي. البركة في الرزق هي التي تؤتي كمان الانتفاع بالرزق. البركة في الرزق هي التي يحصل بها الانتفاع بالرزق وإلا فلا انتفاع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. إذا في مال يعني إيه؟ إيه؟ طيب لو أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه وهو ده رزق الحقيقة أن بورك له فيه. ومن أخذ هذا المال بإشراف نفس جزع وحرص وطمع لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فيه رزق ولا ما فيه؟ فيه رزق واسع، لكن الرزق الحقيقي هو حصول البركة فيها التي يحصل بها شبع الناس، شبع الناس. وإلا يكون من أغنى الناس وهو أفقرهم في نفسه، وهو أفقرهم في نفسه. وروى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء، المؤمن يأكل في نعم واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. لماذا؟ مفيش بركة في الرزق، مفيش بركة في الرزق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء بالبركة لأصحابه ومن أكرمه ومن التمس دعاءه، يعني يدعو لهم إيه؟ بالبركة، كما كان يقول صلى الله عليه وسلم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل يحرم رزق بخطيئة يعملها. وحديث فيه كلام. وروى أبو داود البيعان بالخيار ما لم يسترق فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، ما قالش زاد رزق بيعهما، لا ذكر الرزق الحقيقي اللي هو الايه؟ البركة في هذا الرزق. إذا أنت ممكن تصدق شريكك فتربح دينار واحد، وممكن تخادع شريكك وتربح كام؟ عشرة، لكن عشرة مندوعة لبركة كألا رزق. واضح؟ وعن نبي الله أيوب عليه السلام بين أيوب يقول صلى الله عليه وسلم بين أيوب يغتسل عريانا خر على جراد من ذهب، خر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحشي في ثوبه، يحشي في إيه؟ يعمل يلم 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 من إيه؟ جراد ذهب، جراد من ذهب. فناداه ربه تبارك وتعالى، صحيح البخاري وأحمد النسائي، فقال يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ يعني خليك بتسمع من هذا الجراد، يا ترى ده حر؟ يا ترى ده جفع؟ ها؟ ما الذي دفعك إلى هذا؟ رب العزة سبحانه وتعالى أعلم بداود، ولكن هذه لتعليم الخلق. قال بلى وعزتك ولكن لا غنى فيه عن بركتك. هذا جراد من السماء يعني حاجة آية من عند الله عز وجل، مش كوني رزق في نفسه، ولكنه من السماء فإنه يلتلف فيه الغرق كما يلتمس الغرقة في مياه الأمطار. إنه حديث عهد بربي، حديث عهد بربي فيأخذ منه ويمسح وجهه. حديث الحسن الشيخ الألباني واضح إخوان لماذا؟ حديث عهد بربي يعني هذا الإسراف، هذا الجراد عنده حديث عهد بربي. ما هو آية الجراد ده السماء كنتورش الذهب، كنتورش الجراد في ذهب. فقال يا رب لا غنى بي عن إيه؟ فكان المقصود لأن مثل هذا الجراد من الذهب فيه بركة، لأنه حديث عهد بإيه؟ بالسماء. والله أعلم. وكان هذا دعاء عمر، اللهم نسلك البركة في هذا الرزق إلى آخره. ويقول ابن القيم رحمه الله: ومن عقوبات الذنوب أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إحنا نتكلم كله على بركة الرزق، لا بركة العمر. تلاقي أيامك بتضيع ومفيش فايدة، وصلت النهارده 30 سنة ولا 35 ولا 40، ولما تشوف كده الحصيلة تلاقي حصيلة الشافعي وهو عنده 12 سنة أعلى منك، حصيلة شيخ الإسلام وهو لسه 15 سنة أعلى منك بكثير. لأنه ضاعت البركة في العمر وضاعت البركة في الرزق، فصرت تتقاضى أو تربح أكثر مما كنت تربح في ذي قبل أو من ذي قبل، ولكن نزعت البركة من هذا الرزق. فكانت الدراهم القليلة في الأول أعظم بركة منها اليوم، لأن ذنوبها قد كثرت مع كثرة هذا المال. قال: وبركة العلم، إذا كان ميسور أن تحفظ القرآن وميسور أن تقرأ في كتاب من كتب العلم فتفهمه ويدخل قلبك ويؤثر فيه، ويوم تقرأ في الموضوع الواحد مرة واثنين وثلاثة وتسمع في درس واثنين وثلاثة والقلب كالحجر بسبب الذنوب، فمحقت بركة العلم وبركة العمل. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في البقرة وآل عمران والنساء في ركعة، ويرفع نحو هذا ويسجد نحو هذا صلى الله عليه وسلم، ليس في ركعة الأولى. لما تحسبها بالساعات لا يمكن أن تستطيع أن تفعل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قيامه في جزء من الليالي 11 ركعة، فلما توصف هكذا تلك الأمر مستحيل. ولكن إذا حصلت البركة في العمل بسبب قلة الذنوب، عرفتم كيف ان الذنب يمحق معه الخير كله؟ فالحذر الحذر من الاشتراك على الذنوب. وهذا معنى قوله تعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. عشان كده يا اخوانا اوعى تناقش، لما تكون بتناقش قضايا الاسلام وقضايا المسلمين ما تناقش القضيه نفس القضيه، خليها اخر حاجه، خليها ايه؟ اخر حاجة. وتذكر ان اهل القرى لو امنوا واتقوا لحلت القضية الصغيرة، حلت القضية الصغيرة. لذلكم جاء قلنا: وهذا من الرزق، هذا من الرزق وكلامنا عن الأرض. وقال تعالى: وان لو استقروا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فالسبب الثاني هو الانشغال بذكر الله عز وجل. السبب الثالث احنا قلنا في هذا الكلام الاستغفار من الذنوب. اذا كانت الذنوب بتمحق بركه الرزق، فاعلم ان الاستغفار هو من اعظم ما تستجلب به الارض. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار، يعني جميع انواع الارزاق بملازمه الاستغفار، يعني النزوع عن الذنوب فاستغفر الله سبحانه وتعالى. وهذا هود عليه السلام يقول: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزلكم قوة إلى قوتكم رزق آخر. هذه القوة من الأرزاق أما تشاهد ولا تتولوا قدرين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحيح أنه موقوف على ابن عباس من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال الشعبي خرج عمر يستبكي يعني يستبكي يطرس لقيا فلم يزد على الاستغفار حتى رجع فأمطروا فقالوا ما رأينا فاستسقينا فقال لقد طلبت المطر بمجاريح السماء الذي يستنزل بها المطر. في المجاريح العظيمة اللي بيطلع بها المية من باطن الأرض. فقول السماء هذا تشبيه جميل لا مجاريح تستنزل بها الأرزاق. ايه مجاريح السماء؟ قال النمل طلبت المطر بمجاريح السماء التي يستسقى بها المطر. ثم قرأ قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا الى قوله يرسل السماء عليكم حجارا. اذا الاستغفار وترك المعاصي هي من اعظم ما تستجلب بها الاصنام. اذا شكرت قله الذنب اول ما ادعوك اليه الاستغفار وقله الذنب. ولهذا يقول تعالى لقد جاءكم من سبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين هم الجنتين والحال دي بس بسبب المقابلة والاستهزاء بحالهم. قال سبحانه وتعالى وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي اكل خمط واكل وشيء من سدر قليل شجر الاراك وشجر النب هو الوحيد الثمره وكان مليان شوك. تبقى دي جنه بالله عليكم يعني الارض اللي هي مليانه كل اللي فيها فيه شوك وشجر اراك يعني علان يبقى دي جنه. انما هذا بالباب المقابله. وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. على الجناح الاخر يا اخوان اقامه شرع الله عز وجل. ما هو الذنوب معناه وقوع مخالفات، اقامه الشرع معناها العمل بالطاعات والاوامر. واضح؟ عمل الطاعات والاوامر سواء الاوامر كانت في عبادات او في معاملات او في حدود اقامه شرع الله عز وجل. يقول تعالى ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل لاكلوا وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارضهم. لو ايه؟ لو اقاموا ايه؟ فلا بالكم لو اقمنا القران. ماذا لكم لو اقمنا القران؟ فضر المثال على اولئك الامم لما نزلت عليهم التوراه والانجيل يقول رب العزه انهم اقاموا التوراه والانجيل يعني عملوا بما في التوراه والانجيل وحكموا التوراه والانجيل لاكلوا من فضلهم ومن تحت ارضهم. فاقامه شرع الله عز وجل السبب للوفاء وسعه الرزق. ويعني لا يخفى عليك ما كان في عصر الخليفه الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما يبعث باموال الزكاه ولا يجد من ياخذه كان يبعث باموال الزكاه الى الامصار فلا يجد من ياخذ اموال الزكاه يعني لا يجد من ياخذها مش حد محتاج. هذا دليل على البركه التي حصلت لما اقام شرع الله عز وجل. فكانت اعظم الرخاء لما يتحكم ويقام شرع الله عز وجل. سبب اخر هو التفرغ لعبادة الله عز وجل. الرزق للأسباب الشرعية. خلي بالك. لأني عارف إن بعد ما أذكر الأسباب الشرعية مفيش واحد هيبقى رهباني وهيقعد في المذهب. لأنا متأكد إن القلب هيظل متعلق بالأسباب الدنيوية. فأنبه على الأسباب الشرعية. فالتفرغ للعبادة جاء فيها حديث قدسي في الجامع برقم 1914 يقول رب العزة يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك سبلا ولم أسد فقرك. قلوب منشغلة عن الله عز وجل وقلوب مخبرة على الله عز وجل. أما القلوب التي انشغلت عنه سبحانه وتعالى ففرغت في طاعته يوم ما كل وقت كانت عشان تصلي الجماعة مسألة صعبة جدا أعتير عنده فهذا لم يتفرغ لعبادة الله عز وجل لم يتفرغ لأن الله عز وجل فضله شغلا عملية لهو منه يعرفش للناس ولا يسد فقره بخلاف من جعل شغله وحاجته وقصده ربه سبحانه وتعالى قال تفرغ لعبادتي املأ صدرك غنى واسد ظهرك. وذكرنا الان قصه مريم ابنة عمران عليها السلام. ذكرنا المره الماضيه كيف انها لما جاءت لتلد هز وامرها رب العزه ان تهز بجذع النخله رغم انها في ذلك الوقت كانت ضعيفه جاءها ضعيفة يعني كانت في المقار كده جاءها مقار ولادة ووضعه فهذه الفترة لا يقال لها انتي لدي جزء النخلة في الوقت اللي ما كانت فيها بعافيتها وقوتها ما أمرت بهز جزء النخلة كان فيها رزقها دون أن تفعل هذا السبب قال لأن القلب كان قد تعلق شيئا بهذا الولد فكان في تفرغ الاول لله عز وجل فلما تعلم واحتاجت لهذه الاسباب ومن اسباب سعه الرزق الصلاه يقول ابراهيم عليه السلام ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم شوف يتوسل بنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم تهوى إيه؟ وارزقهم عشان هم بيقيموا الصلاة ارزقهم يبقى تردد إيه؟ الصلاة فاعلم أن من أعظم أسباب التوسيعة في الأرزاق الصلاة يتوسل من قدر عليه رزقه بصلاته للتوسيعة في الرزق فقد سألها إبراهيم وقد كان ثلاث آخر لسعة الأرزاق الصدقات الواجبة والمستحبة مع إن الظاهر تتصدق يعني يقلل مالك وهذا خلاف تماما الواقع والحاصل تتصدق معناها بتزيد من رزقك إذا كنت عايز مالك يستثمر فاعلم أن الصدقة من أعظم ما تستثمر فيها مالك اسمع الى قول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم اخر الايات تزكيهم الزكاه معناها ايه انما والطهاره والثياب فخذ منهم الصدقه عشان ايه تزداد اعمالهم تنمو نفوسهم وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث اقسم عليهم واحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال من صدقه صلى الله عليه وسلم هو الصادق ولا يحتسب القدر لكن يقسم انه ما نقص مال من صدقه وما من يوم يصبح العباد فيه الا وملكان وقال الاخر اللهم اعطي منفكا ثلاثا فعلم ان الانفاق سبب لايه للخالق من الله عز وجل ان يقف الله سبحانه وتعالى عليك فيزيد لك في رزقك وتحفظون جميعا حديث الرجل الذي كان يمشي بالبلاء فسمع صوتا في السحاب حديث صحيح مسلم افتح حديقه فلان قال فتنحى ذلك السحاب يعني سمع صوت السحاب قطعه من السحاب قطعت خلينا ننظر ازاي السحاب ماشي كله كده فانقطعت قطعه من بينه سمع فيها ابو الصوت وسارت بمفردها كأن الأمر كان معجزا وبعدين رياح بتسوق السحاب كله كده في اتجاه واحد فأن تنقطع منه قطعة يفتح حديقة فلان تنقطع قطعة وتنقفل قال صلى الله عليه وسلم فأفرغ السحاب ماءه في حرة فإذا ترجة من تلك الشراج مجاري يعني مجرى في الأرض قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع ذلك الرجل الماء حدث حديقة فلان في اسم معين يذكر قال فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحابه حاجة مخصوصة حاجة مخصوصة قال يا عبد الله ما اسمك قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسم حديقة فلان باسمي فما تصنع فيها قال يا أنا قلت هذا لما قصة كده بقى أحكي لك بقى والأصل أنا عايز أحب إيه العمل مش عايز يقول عمل لكن لما أقول كده يقيم موعظة وفي آية أنا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها يعني يخرج من الأرض فأتصدق بثلثه ذكر الجزء الصدق الأول وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا حديث الرسول عمرنا نقراه لكن صراحة النهاردة كده العصر وأنا بقرأ عشان أحضر الدرس إيه المسألة الجديدة؟ لو أنا بقبض 300 جنيه كل شهر بطلع 100 أتصدق بها هو معناه كده ما هو ده رأس مال والغلة اللي بتطلع آخر السنة أو آخر المحصول عشان تيجي كده للمحصول اللي جاله واللي قيمته 3000 هيطلع ألف للفقراء مسألة تحتاج إلى ثقة بالرزاق وتوكل عليه ويقين أنه لا ينقص مال من صدقة في الوقت دوت لما يحصل الثقة واليقين بالرزاق تقطع قطعة من السحاب وينادى على اسمك ويأتيك رزق حيث وجدت وده أمر طبيعي لمن عرف الله عز وجل طبيعي لمن عرف الله عز وجل يعني اللي عرف رجل غني كريم يجي يقول له إيه نعمل به معروف الواقع ايه اللي هيحصل منه؟ تبقى معروف ولا الغني وانت الفقير؟ لا ده خد بقى تروح جايب صوره من المال كده ولا بقى باللغه العصريه لو تجيب شنطه فستانيه كده فيها رصاص كده رصاص فلوس ولا حاجه ودي وصح؟ لما بيقابل هذا الاحسان ده الاحسان انه غني فاذا كان هذا مع الله عز وجل ولهذا رب العزه نادى علينا في القران في اخر موطن من ذا الذي يقرض الله؟ يقرض الله والله عز وجل حاجه الى هذا قد لا لو عايز يغرس في النفوس يقين على ان هذا القرض سيرد وزيادة ها؟ لما تبقى انت راجل فقير ويفوت عليك كده وعد عليك وانا راجل غني جدا يقول لك ما يجيش معاك جنيه الله يسترها يا اخي هدول ايه؟ يجيش حط الصدر والفرصه خد كمان عايز تاني ممكن يجيب لك واحد بعد شويه فقير يقول لك شيل ما تدلوش مش كده؟ لكن هنا راجل انت عارف انه غني ها؟ عارف انك لو اديته جنيه هيرجعهم لك 10 بتديه وتسالح ربنا تعطيه كان يلاقوا الله عز وجل على من ذا الذي يقرض الله ده بينبهك بالمعنى دوت ايه انك تقرض الغني سبحانه وتعالى تقرض الغني الكريم الا ده انا اقرض ده انا اعطي لان اكيد السداد هيكون ايه اضعاف مضاعف اضعاف مضاعف
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الإنفاق كما سمعتم من أعظم الأسباب التي ينبغي أن يأخذ بها العبد ليزاد له في رزقه تعالى زاد لك في رزقك ووسع عليك اجعل جزء من مالك تنفقه لما تدخل راتبك او اجره عملك او ربحك في وزارتك او حصاد ارضك قبل ما تاخذ منه فاخرج هذا لله عز وجل هذا تتصدق به ترى البركه في فيما سواك هذا الكلام سواء صدقات واجبه او مستحبه سواء تتكلم عن الزكاه او عن الصدقات المستحبه كلاهما يزيد في الرزق فهو العبد يزعم انه كان جوادا لا يسأل شيئا الا لا يسأل شيئا الا اعطاه فجاء رجل يوم يقول له ابن سبيل تبادل له عبد الله عن دابته واعطاه حقيبه فيها من مصارف الخبز واربعه الاف درهم ودفع له سيف وقال اياك ان تغلب عليه فجاء الحسن الحسين راجعانه يقول له رحمك الله انت قال افرك
فقال لأبي أم وأمي أنتما إن الله عودني أن يتصدق علي وعودته أن أتصدق على عيالي وأخاف أن أقطع النفقة فيقطع عني. ورقة ست كل ينظر يأتي والأمور الشرعية مش محتاجة إنك تختبر اعمل وشوف هيحصل ده ازاي. هذا مجرد انفق وتذر القلق عالم وآدم. لكن الامر الذي اريد ان انبه عليه هو ان هذا الانفاق لو كان على طلبة العلم الشرعي لكان اعظم اجرا. يبقى تنفق على المحتاج. لو كان هذا المحتاج طالب علم فالثواب اعظم، لان هذا طالب علم هذا واقف على ثغر من ثغور الاسلام. النقطه دي مهمه جدا ولا بد ان تفهم. من يطلب العلم كالواقف على ثغر من ثغور الاسلام، بل هو واقف على ثغر من ثغور الاسلام. قال رب العزة لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الفرقان: وجاهدهم به جهادا كبيرا. ولم يكن الجهاد قد صور بعد، انما باجماع المفسرين وجمهورهم ان وجاهدهم يعني بالقران، جاهدهم بالقران جهادا كبيرا. والقران يعني به حجه وبيان، حجه وبيان. وهذا هو سبيل طالب العلم، اثبات الحجه وبيانها من القران والسنه. فالإنفاق على طلبة العلم أعظم أجرا، وترزق بها فوق رزق الإنفاق على طالب العلم. اسمع لهذا الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي والحاكم، وقال هذا صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح سنة الترمذي. كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان احدهما ياتي النبي صلى الله عليه وسلم اي لطالب العلم، والاخر يحترف. يعني يحترف يعمل بحرفه، يشتغل بحرفه. فزكى المحترف اخاه الى النبي صلى الله عليه وسلم، وما اسمه بروح الى واحد يروح يشتغل والثاني يعمل عمل فصلي بطلب العلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به. طبعا المشهور على سنة الناس يقول لك ايه؟ قال له ايه كانت عمل ايه لك سنة الحديث ده؟ انت خير من اخيه كده؟ يقول له انا اشتغل ومحترف وهو قاعد يطلب العلم. قال له انت خير من اخيه. ده المشهور على سنة الناس، وهذا لا اصل حديث، لا اصل يعني مش موضوع انا مش موجود اصلا في السنة. حديث الوالد في الترمذي والحاكم والصحابة الجميع رحمه الله، والترمذي كذلك هو على شرط مسلم كما قال الحاكم، قال لعلك ترزق به. يعني ممكن يكون الدعوة رزق ريال دي بسبب ايه؟ ان اخاك يطلب العلم وانت تنفق عليه. خلي بالك، فالانفاق على طالب العلم سبب لزياده الرزق من وجهين. الاول لانه انفاق، والانفاق تزيد به الارزاق. ثانيا لانه على طالب العلم، فطالب العلم الانفاق عليه من الاسباب. يا من تنفق على طالب العلم لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. ولهذا ينبغي ان تنصرف الهمم في الانفاق الى امثال اولئك. اسمع الامام الغزالي يقول: كما ينبغي ان يطلب بصدقته، يتكلم على صاحب المال، ينبغي ان يطلب بصدقته من تزكو به الصدقه، من تزكو به الصدقة، كأن يكون من أهل العلم، فإن ذلك إعانة له على العلم، والعلم أشرف العبادات إذا صحت فيه النية. فكده سؤال من أكبر الأخطاء المشهور عندنا. يأتي أنت ليه قد تعايز تؤدبه أحسن أدب وتعلمه أحسن تعليم، تلاقي المدرس اللي بيعطيه فيزياء ولا كيمياء ولا احياء ولا اي حاجه من علوم الدنيا ياخد مبلغ وقدر. في قليل اللي هيحفظ القران يقول لك
ما لقيتش محفظ يحفظ اولاد القران معقوله يعني في حد يحفظ اولاد القران يقول لا انا جبت فلان وما نفعش وجبت فلان وما نفعش وجبت فلان وما نفعش اقول لا انا عندي واحد ممتاز يقول لي فكرت مين اقول فلان اول سؤال يقول لي ياخد كام اقول له اطلع على العائله 40 جنيه من 40 جنيه ليه عشان يحفظوا القران كلمة مهمة جدا لابد ان تفخر هذه الميه لان لما واحد يتقن ان يحفظ اولادك القران او يؤدبهم باداب الشرع لا ده انفق وانفق وانفق لان ده انفاق رقم واحد وعلم اولادك رقم اثنين وثلاثه ها الكلام يعلم ايه ده القران يعني هذا من طلبه العلم من طلب من طالب العلم هو المتفرغ لكل العلوم الشرعيه وقد يتفرغ في ذلك من ابواب هي القران وهل القران وتحفيظ القران ليس من هذه الابواب ومن طالب العلم وكذلك فينبغي ان يدرك هذا الامر وكان الامام الغزالي يقول كما ينبغي ان يطلب من صدقاته من تزكو به الصدقه كان يكون من اهل العلم يبقى يشوف واحد فقير من العلماء واحد فقير من طلبة العلم لأن الشرع بره قال فإن ذلك إعانة له على العلم والعلم أشرف العبادات إذا صحت فيه وكان ابن المبارك فسر ذلك وكان عبد الله بن المبارك ولا يخفى عليكم ابن المبارك وشأنه يخصص بمعروفه أهل العلم فقيل له لو عممت يعني كله يقول لك طلقه طلقه وكل ما فيش انا كله مدير طلبه العلم كله مدير العلماء المفسدين قيل له لو عمان يعني في العلماء وطلبه العلم ممكن اخرين ايضا قيل له لو عمان فقال اني لا اعرف بعد مقام النبوه افضل من مقام العلماء فاذا اشتغل قلب احدهم احد يعني علماء فاذا اشتغل قلب احدهم بحاجته لم يتفرغ للعلم ولم يقبل على التعلم فتفريغهم للعلم افضل كذلك الفهم يعني ايه العلم كان العلم عندهم تستذلب به الارزاق لعلنا نرزق بهذا العالم ما نشدوش بقى حاجات الدنيا نشد حاجتنا ولهذا مما ادعو اليه انه لو فرغنا بعض طلبه العلم لغرض العلم وانفقنا عليهم من جيوبنا فهذا من اعظم القربات والتوسعه في الارزاق من كل ابواب نفقه المحتاج اليمون ثانيا طالب علم فلعلك ترزق به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا بركه العلم وطلبه تعود ليس على صاحبه بل تعود على ايه على الجميع تعود على الجميع الميزان يكون في الامه ميزان واحد وهذا العلم يزاد به الايمان فانما يزيد وينقص بمثل ذلك فاذا قلنا ان الانفاق تستسلم به الارزاق فالانفاق على طلبه العلم من اعظمه على طلبه العلم والعلماء من اعظمه وقد سمعت الحديث النبي وكلام الغزالي وابن مبارك رحمه الله يعني باقي شيء بتاع خمس دقائق لا يمكن احنا ننهيه يعني نؤجله للمره القادمه فتصديره معي هذه الدقائق ان شاء الله تعالى. من اسباب زياده الارزاق المتابعه بين الحج والعمره. قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب. وحنا الذنوب بتعمل ايه؟ بتطلع طلبه الرزق. فقال الناس كذا بس من جهتين الحج والعمره والمتابعه بينهما تنفي الفقر وتنفي الذنوب التي تمنع الغنى واضح كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضه وليس للحجه المغروره ثواب الا الجنه وعن ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا البيت دعاء للاسلام ان من خرج يؤم هذا البيت من حاج او معتمر كان مضمونا على الله ان قرضه ان يدخله الجنه وان رده ومشي رجع الحج والعمره رده باجر وغنيمه غنيمه وغنيمه هي ايه؟
يبقى انت انفقت في هذه الامه 1000 و2000 وانفقت في هذا الحج 7 و8 و9 في الحقيقه انت نفيت فقر ونفيت ذنوب واستجلبت ارزاق هي الغنيمه رده الله لاجل وغنيمه. نطلع على نفس الكلام اذا تنفق لله هذا المال تاكد ان الله يرد عليك الله مره. واضح اخوان؟ كالحج والعمره والمتابعه بينهما يزيان الفقر والذنوب. بل عايز يا شيخ عشان يزوج البنت يقول انا عايز احط عليهم مش تقول لي حطهم في عمره. يقول لا فاذا حطيتهم في عمره يبقى تزوجهم نسبه اليه. واضح اخوان؟ فاذا اتى عليك الموسم وانت لم تحج من قبل ولم تعتمر ولم تعتمر ان العمره واجبه كالحج كالحج كما ان الحج واجب ومفروض فالعمره واجبه. نقول اذا جاء وقتهما قبل وقت هذا الزواج المدعوم فيقدم المال على في الحج والعمره. تقسيم هذا التقسيم من عندنا انا معايا دوت في جواز فلان ودوت في جواز فلان ودوت في كذا ابدا هذا ما قال به احد من اهل العلم. انتبهوا يا اخوان اذا كان المال موجود واتى الوقت للحج والعمره ما تقولش لا ده انت هتتجوز بعد سنه ولا بعد اثنين ولا بعد اللي هو والمال ده مستقر لها. من قال هذا؟ هذا لم يكن فيها العلم. لكن الكلام ده عند تعرض المفسده او المصلحه في نفس الوقت في نفس الوقت تبقى ازاي؟ الان الولد جاي يتزوج اديله هل يكمل ولا احطه في الحج؟ تقول لا اذا كان جاي الزواج حط بالظبط. لكن لم ياتي هذا الزواج فتدخر لاجل هذا الزواج هذا فهم مقلوب هذا فهم حسبه ماديه صرفه. لكن التعامل مع رب العالمين له مقاييس اخرى. سبب اخر لزياده الرزق بر الوالدين وصله الارحام. حديث صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان ينفق له في رزقه وينفع له في امره فليصل الرحيم. وصله الارحام توسع الارزاق. يبقى انت ما تقولش بقى ما تحطهم باحسان هم روح لهم اخذوهم بنيه ولا باحسان ولا مش عارف اخذوهم ايه يعني هذا اللي معك. اعلم ان في زيارتهم وصلتهم لا زياده في الرزق وليس في النفس. وقال صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح الجامع تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم فان صله الرحم محبه في الاهل ومسراه في المال ومنفعه في الاهل. تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم. اعرف من قرايبك اعرف من قرايبك تعلم من اقاربك حتى تصلهم فإن هذه الصلة محبة في الأهل هذه الثمرة الأولى ومسرار في الناس تصبح سريا بسبب هذه الصلة ومنشأة في الآخر يعرفون في العمر. وقال صلى الله عليه وسلم إن أعظم الطاعة ثوابا صلة الرحم حتى إن أهل بيت لا يكونون فجرة فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون. وهذا الحديث صححه الشيخ سعيد الأرمغوط بشواهده وهو في صحيح ابن حبان. شفتوا الكلام يا اخوان؟ قال خلي بالك اعدل الطاعه ثوابا ايه؟ صله الرحم صله الرحم. ان اهل بيت لا يكونون فجره. يعني ايه فجره؟ كافره بيت لكن عندهم حاجه معينه. ايه هي اللي ان هم لسه متواصلين مش مسافرين دول بدون فجره ولكنهم مغاطلون يعرف عيوه عمك ولا خالك ولا فلان ولا فلان من ارحامه فيقوم له بحقه في الوقت من الحج الثاني ما يقومش له بحقه فهو من الفجر لاجل صلته بارحامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فكلموا اموالهم ويكثر عددهم اذا تواصلوا. قال وما من اهل بيت يتواصلون فاحتاجوا. وهذا كله يؤكد الاثر اللي جاء في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم ان احب ان يبسط له في رزقه ويرسل في اثره فليصل رحمه. السبب بعد كده لزياده الرزق الزواج. الزواج قال تعالى وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فسرت هذه بأكثر من تفسير فالزواج وقلب الصالحين زيادة في الرزق. زيادة في الرزق.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الاداء، والناكح الذي يريد العفاف. فالناكح اي الذي يبتغي الزواج لاجل ان يعف نفسه حق على الله ان يعينه. فاذا وجدت انك تريد الزواج للعفاف ومفيش عون، تعرف ان في عوائق اخرى من الذنوب ومن المعاصي. ولهذا اجمل ما قيل للشباب إذا واحد يتزوج والأمر مش ميسر قيل له: دع الذنوب والجم بالاستغفار والطاعة والدعاء. فهذا من أعظم ما ينبغي أن تطلب في هذا الزواج، فهي سعة الخير. الجهاد في سبيل الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل رزق هذه الأمة في تنافس خيلها وأزجة رماحها. قال إخوان: فتأتي الأرزاق الوفيرة، تأتي الأرزاق الوفيرة من الغنائم و و و و إن هؤلاء الذين جمعوها وحرصوا عليها. إذا سلك المسلمون هذا الطريق، إن الله جعل رزق هذه الأمة في تنابش خيرها وأزجة رماحها. ما لم يزرعوا فإذا زرعوا صاروا من الناس. معنى كده غير النهي عن الزرع أبدا، لكن هذا يذكرنا بالحديث المشهور: إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أو قال وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم. يعني هم حرام في الحاجات دي، لا الزراعة ولا الراعي محرم أبدا. إذا قامت الساعة وفيها حدوث فتيلة ما لم يخشى إيه؟ فليبرسها. فتحث على الزراعة. لكن إذا كان الأمر، إذا كان الأمر ليقوم على هذا وتركنا ديننا، لا ما ينفعش الموضوع ده. ما ينفعش الموضوع ده. إذا كان الأمر قائم على زراعة وصناعة وري وراعي و و و من أمور الأسباب الدنيوية وتركت الأسباب الشرعية، اعلن أنه يسلط عليك الذل حتى لو كنت أغنى دولة. فصير دولة إيه؟ ذليلة. فالذي ينظر إلى الموارد الاقتصادية للدول الإسلامية يجدها أعظم بكثير جدا من الدول العظمى أو مسمى الدول العظمى، أعظم بكثير جدا. شوف الاحتياطك المدرولة، شوف المنجليز ولا الرصاص، هي في الحاجات هي الثروات الحقيقية يا إخوان. الثروات هي الموجودة في الدول الإسلامية. ورغم كده سلط علينا ايه؟ ذلا. منين دوت؟ لاننا رضينا بالحاجات دي، رضينا بيها، واصبح هم هذا الدين مش في القلب. بل يقول انا عايز اعيش واكل واشرب وارب عيالي وحط الشرع والدين دي توديها في ايه؟ اعلم انه يسلط عليك ذل لا ينزع عنك حتى ترجع الى دينك. وهذا قول الذي لا ينطق عن الهوى. اخر سبب لزياده الرزق في التعامل بالأسباب. وأنتم أعلم الناس به. عارفين من أين تؤكل كذا؟ طبعاً نعلم من أين تؤكل كذا. عارفين دي تجيب برش منين ودي تكتب إزاي؟ ها؟ ونتحايل ونتنازل عن كل الأمور الشرعية عشان آخذ وظيفة معينة أو المهنة المعينة، أدفع رشوة مش إشكال، أعمل كذا مش إشكال. فالأسباب الدنيوية عندنا مطروقة، مش محتاجة إلى وصية، مش محتاجة أقول لكم إن داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، مش محتاجين أقول لكم النصيحة دي. فهذه قد أشربت بها القلوب، قد أشربت بها القلوب. الآن الكل هذا أصل عنده، كل ما كان واحد يقول لك أنا ما قلتش الأسباب، لا، فأنا تذكرتي اليوم لما بقول التفرغ للعبادة والتفرغ لطلب العلم و و إنما أقولها لقلوبنا التي ملئت أصلا بحب الأسباب والتعلق بها. فنحن لا نحتاج إلى وصية للأخذ بالأسباب، لا نحتاج إلى وصية للأخذ بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب مش شرع، فده عقل قبل أن يكون شرع. فليس هناك عاقل عاقل، ليس هناك عاقل يقول يأتيني الرزق دون أن آخذ بالأسباب. فالجماعة بقى الكرموية والفطر دي، هؤلاء في عقولهم شيء، في عقولهم شيء فعلا. يعني عارف اي واحد فيهم تفضل كانه مجنون، كانه درويش، كانه مش بعقل السليم. لان عقلا مش شرعا، عقلا الاخذ بالاسباب امر عقلي قبل ان يكون امرا ايه؟ شرعيا، قبل ان يكون امرا شرعيا. ارجو ان اكون قد وصلت الى المقصود في بيان اسم الله عز وجل الرزاق. نسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا.
قلت هذا سبب. أنا بتكلم عن السبب كذا جدًا. قلت منها آخر سبب الأخذ بالإيه؟ الأسباب. الأخذ بالأسباب أمر عقلي وشرعي. لكن ما تدوش الأسباب الشرعية إنها هي المقصود الأعظم وهو الذي وقع عنه الناس. يعني هذه مثلًا إحنا نظرة كذا مثال آخر. كل واحد يسويه يخش من الصيف ومن الهلاك وشلا. لكن ما تيجي تقول يعني أنا هدفها كيف هي أظهر وتسأل اللي بقى يقول لك عشان صب الأظهر يأخذ مليون ليه يعني إيه اللي يفرق؟ ده أنا ظنيت أنك نظرته لله وما يكون كثير من الأخوة مخاضر فالكوة اللي سبقت إن خضر الحمد لله خطوة طيبة وكذا كل الصلاة عايز يحاول بعدين معاهم عشان أنت عارف إن الكليات الأزهرية كلها في مصر إزاي؟ ده إحنا عندنا زقازيق وزكانا أشراف الاثنين في نفس البلد كلها كليات ازهريه لا ولا طب ولا هندسه ولا تلزموا الشريعه ولا قانون واصلوا الدين وقلتوا ازاي لكن مش موجود سبحان الله قلت له انت لما دخلت كنت تريد هذه الاشياء طبعا فالحقل يا اخوان عايزين ننظر اولادنا لله عز وجل ننظرهم لله عز وجل الامه تنجب تنجب واللي ينجب لما يجيش بقى ايه ده بينجب في حاجه تعملوا ايه بتنقله دم ولا تروح تجيب له ايش ليه؟ يا اخوان احنا بالفضل رحمنا والله الامه بتنزل الدم واحنا بنفكر في ايش ليه؟ بنفكر في امور بعيده تماما عن علاج هذا المدين فما كانش انت وتقول انا رايت كان شايف ان المسلمين محتاجين الى خطيب ناجح والى مهندس مخلص والى مش عارف ايه ايوه محتاجين للكلام ده لكن محتاجين لامر اهم من دوت اللي هو النتيجه اللي بتنزل دوت هو الشرق هو الدين اللي انتشر وصار قليل وحتى من عرف مصارف لا يتقرر له فيكون احنا مطلوب ان احنا نشوف الازاي فينا ونحطه في العلوم الشرعيه مش العكس يعني احنا مش مطلوب ان احنا نشوف الازهر ونحط الاعور والاعرج فيه ده احنا نشوف الازاي النادر واصحاب الميله الاخرى بيعملوا كده يعني لما تشوف كده الكلية اللي بتخرج القبلاويسة والناس دي كارتوزيكية والتالية من عباسية تاخد مجاليع كام؟ 98 وثلاثين جنيه أقل حاجة خلي بالك اخوان كانوا عارفين الكلام ده محتاج له حد يفكر صح حد يفكر صح فأهلوا بكل من وهبه الله سبحانه وتعالى عقلا وفكرا ناصحا ناضجا الكلام ده مش حكر على أصحاب المؤهلات العالية هو اللي بيحصل ان اصحاب المؤهلات العاليه بيذاكروا كويس وبيكونوا كويس وبيفكروا كويس فده اللي بيحصل لكن هذا ليس حكم عليه فعلى كل صاحب عقل وفكر يستطيع ان يستغله في الصالح والنافع ان يجعله في شرع الله ان يجعله في شرع الله فالتمطوط من الساعه لاسباب الدنيا لكن يجعل همك الاكبر حل رايه هذا الدين انت النهارده يا اخي الكريم بتقول تسال عن فتوى لما تقولها جواب صحيح تقعد تنكهه ومفيش حد يسألكم. فالأمة مش محتاجة الفضيل إذا تمشي في أي شارع وفي أي حارة بتلاقي أسماء خدام مرفوعة على الحيطة ومش لاقي يروح لهم. كثروا. كثروا جدا. فحتى لو كان كثير منهم لا يصلحون لكن فيهم صالح في الطب. أو لا يصلحون في الطب يعني. فيهم صالح لكن لما بتصور ما بتلاقيش حد يستفيد. ما بتلاقيش حد تطلب على إيده علم شرعي. فتوع عايز اخد في علم فقه ولا علم حديث بتقعد تبطل كده ولا اه فتروح مش عارف فين محافظ كذا وفين محافظ كذا وتبقى تلاقي صاحب الجامعه الاسلاميه في السعوديه والرابع يقول لك سبحان الله يبقى احنا عندنا نبي ده اصل الامر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الامر الاصلي اللي بيقوم عليه لصلاح الدنيا والاخره تيجي تقول عايزين بقى مؤهلات عاليه ومؤهلات مش عاليه فالحذر من هذا الامر ينبغي يا صاحب العقل فالناس غرض الناس مسؤولية في هذا الباب هذا وهو نسو هذه الأكثر. يقول كيف هل يكفي غطاء العور على رجل في الصلاة المعتاد من الصورة الصورة بالسين ثالث الصورة كان للصاب هو كيف المربوط ده اسمه صورة لكن الصورة بالسين لأسفل الركبتين أن يشترط خلاف هذا لو غطى من الصورة إلى أسفل الركبتين فقد
صح الصلاة، هو ده الشرط، هو ده شرط صح الصلاة، هو ده شرط العمر المفروض. لكن نقول له قال رب العزة تقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم يعني في كلام طويل انه لا يصلي وليس شيء على عقيدة، فيها كلام طويل. لكن لو صلى، لو صلى وقد ستر ما بين السورة والركبة فالصلاة صحيحة، لكنه مأمور ان يجعل شيئا على عاتقه، والا يصلي في الثوب الواحد يفضي الى عوراته في مكان اخرى، كان يتراجع صح الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك.